المحبوب لما زرته من ببابي قلت بالباب أنا قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه مرهنا قال لي من أنت قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الشباب. وتلبية لرغبة الكثير من حضراتكم الأكارم الذين تواصلوا معي عبر موقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت يطلبون مني أن أفتح موضوعا في غاية الخطورة وقع فيه الشباب والفتيات في لا سيما في المرحلة الجامعية، الشباب وفتنة الحب موضوع حلقة هذا اليوم. فلو أردنا أن نبحث عن الحب ومستواه في القرن العشرين لكفانا أن ننظر نظرة سريعة على ما كان عليه الحب في الزمن المنصرم وعلى ما هو عليه الحب الآن في وقتنا الحاضر، إذ لم يشهد التاريخ يوما من الأيام فيما نعلم حبا زائفا كما نشاهده في عصرنا الحاضر. إن الحب الحقيقي قد فقد عند الشباب وضاعت هذه الكلمة الحب، ووالله ما أفضلها من كلمة وما أجمله من شعور إن وظف التوظيف الصحيح، لكنها وللأسف أصبحت كلمة غليظة لا ترقى حتى إلى عالم الروح. فلقد ضاعت المعاني الجليلة والأماني السامية الرفيعة، وحبست الآهات العفيفة، وفقدت المثل العليا، وحل محل ذلك وللأسف الشديد الحب الزائف. أصبحت كلمة الحب بين الشباب الآن لا سيما في المرحلة الجامعية بابا من أبواب الخداع والمكر للوصول إلى غاية ما. وصلتني رسالة عبر الإيميل الإلكتروني تقول فيها الأخت أنه وللأسف الشديد قد بدأت حياتها الجامعية بحب أحد زملائها، وتقول على حسب وصفها أنها كانت قصة حب خيالية، ولكن للأسف الشديد انتهت هذه القصة بالاغتصاب. هذه هي ثمرة الحب التي يجنيها أولئك في القرن العشرين. أسئلة كثيرة تدور في أذهان الشباب حول هذا الملف الشائك، هل الحب بين الشباب والفتيات لا سيما في المرحلة الجامعية حب يرضى عنه الله ورسوله؟ ربما يرد علي أحد المشاهدين ويقول أساسا هم بعيدين تمام البعد عن ما يقربهم من الله، فأعيد السؤال لكن بصيغة أخرى، هل الحب بين الشباب والفتيات لا سيما أيضا في المرحلة الجامعية ترضى عنه الأعراف الاجتماعية والمبادئ والعادات والقيم التي تربينا عليها؟ وسؤال أخير أقول به، هل الحب بين الشباب والفتيات ينتهي غالبه بالزواج أم أنها مجرد رغبة جنسية بحتة؟ وإن انتهت بالزواج فللإحصائيات قررت أن هذه القصص التي بدأت بالحب في المرحلة الجامعية عاشت حياة سعيدة أم لا؟ أسئلة كثيرة تدور في أذهان الشباب حول هذا الملف الشائك الذي نفتحه وإياكم في حلقة هذا اليوم. تابعوا معنا هذا التفصيل، هذا تقرير، وابقوا معنا تكرما.
الحب الحقيقي من وجهة نظري الإحساس، ما دام اي سواء من البنت او الولد مجرد ان هو حس ان قدامه ده الطرف الثاني بيحبه فده حب حقيقي.
بس كده
متهيألي ان هو الاحساس اكتر حاجه بتبقى صادقه في البني ادم، يعني
لان الحب ده غريزه اساسا في البني ادم من ساعه ما يتولد لغايه ما يموت.
غير المؤمنين خالص بقى ديت الحب ده اصلا
حب الله، حب الله،
حب الله، حب الرسول، حب الوالدين وكده.
بس ويكون مثلا ما فيهوش مصلحه، يعني ما تكونش تحب واحد عشان يعني عايز منها حاجه او مصلحه منك، فانت يعني هو كفايه بس ان هي تحبك وانت تديها حبك انت بس.
Oh,
مشاهدينا الكرام، ها نحن قد عدنا إليكم من جديد بعد هذا الفاصل الذي تابعنا وإياكم به هذا التقرير. بداية أود أن أرحب باسمي وباسمكم بضيفي هذه الحلقة، داعية من الدعاة الشباب امتن الله عز وجل عليه بأسلوب دعوي رائع، ويتسم بخلقه وأدبه وتواضعه وصبره ولينه في الدعوة إلى الله عز وجل، حتى صار بذلك مقربا لدى علمائنا الأفاضل محبوبا لعموم الشباب. معي ومعكم الداعية الإسلامي الشاب فضيلة الشيخ أحمد جلال. حي الله الشيخ وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير يا شيخ.
أهلا ومرحبا بكم، وحقيقة قد ازدان برنامج مع الشباب بوجودكم فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الخطى في ميزان حسناتكم.
جزاكم الله خير، ربنا يرفق قدرك رب.
فضيل الشيخ، ندخل في الموضوع مباشرة، لكن أود أن أنوه أولا أنني أستقبل جميع مداخلاتكم الهاتفية وأيضا جميع تعليقاتكم واقتراحاتكم عن طريق شريط الرسائل القصيرة. شيخ أحمد، من تخاطب؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أخي عمر، ابتداء أنا أخاطب عموم شباب الأمة، سواء كان من الملتزمين أو غير الملتزمين. أنا ابتداء أوجه الكلام لإخواننا الملتزمين اللي هم ابتعدوا تماما عن طريق العلم، وابتعدوا تماما عن طريق المعرفة، وابتعدوا تماما عن الجلوس تحت أقدام العلماء، اللي زالوا في كثير من الفتن، وبخاصة فتنة كفتة الحب، لدرجة ان احنا في بعض الاوقات بنسمع الواحد منهم ان هو على علاقة رغم ان هو ملتزم، ويقال عنه انه متدين، ونجد ان هو على علاقة مع اخت اخرى برضو بيقال عنها انها ملتزمة، ونجد ان هناك علاقات بينهم تحت مسمى الدين. انا بحثها على طلب العلم، انا بحثها على الدعوة، انا بحثها على الدين، مفيش ده انا بصحيح الفجد وغير ذلك.
فيفتتنوا بها وتفتتنوا بها،
ولا حول ولا قوة الا بالله. اوجه ايضا خطاب لكل اولادنا وبناتنا اللي هم بعدوا شوية عن الدين وفتنوا بهذه الفتنة اللي بدأت بنظرات ثم مشاعر ثم بعد ذلك انتهت بخواتيم سوء والعياذ بالله. فأنا أخاطب بهذه الحلقة كل الشباب اللي فتنوا بهذه الفتنة، كل الشباب اللي كثر أمامهم سواء في وسائل الإعلام كالتلفزيون والقنوات والأغاني وغيرها، فتنة الحب.
يعني هذه الفتنة يا شيخنا الكريم لم يسلم منها حتى الملتزمين،
وقع فيها كثير من الملتزمين للأسف، لأن هي فتنة عمت كل الناس، عمت كل الخلق، وده طبعا نظرا لانتشارها الواسع وتوافقها مع طبيعة النفس التي تهوى وتحب، مع الإضافة إلى تأخر سن الزواج، ولدفع كثير من الشباب اللي هو يوجه هذه العاطفة اللي هو مفطور عليها أصلا، عاطفة الحب، بدأ أن هو يوجهها إلى هذا التوجيه الخاطئ، بدل ما تكون هذه العاطفة موجهة لأمر يحبه الله ورسوله، كما سنبين الآن في أنواع الحب وكثرة أنواع الحب، واختزلنا لكلمة الحب في معنى واحد ألا وهو حب بين ولد وبنت، بين ولد وبين فتاة، اختزلنا هذا الموضوع لهذه العلاقة فقط، مع أن أنواع الحب كثيرة متنوعة.
عايزين نعرف ونعرف مشاهدين خاصة من الشباب مفهوم الحب الحقيقي، وهل إن كان للحب أنواع أم لا.
أنا أقول أخي الحبيب عمر، ما أجمل أن تشعر فتاة أنها ضرة في تاج محمول على الرؤوس، وما أجمل أن يشعر الشاب بحلاوة الربيع في أيام الخريف الشتية، وما أجمل أن يشعر الإنسان بالدفء في أيام البرد القاسية، ما أجمل أن أنا أجد إنسان بيتكلم معي بكلمات طيبة عذبة رقراقة. ولكن ينبغي علينا أن نعرف ما هو الحب. الحب عاطفة موجودة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث من أحاديثه وضح لنا أنواع الحب المختلفة، كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حب الوالد للولد هو حب العطف والرحمة والشفقة، حب الولد للوالد هو حب الأدب والاحترام، حب الإنسان لعموم الناس هو حب الخلطة وحب الاستئناس. وهناك أنواع كثيرة من الحب ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه ليوضح لنا أن كلمة حب منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. ولو تدبرنا أخي الكريم عمر في آيات الله عز وجل في كتابه، هنجد بالفعل أن الله سبحانه وتعالى ذكر الحب بأنواع كثيرة. نضرب على ذلك صورة من صور الحب، في صورة كلنا يحبها وفي نفس الوقت كلنا معلق بهذه الصورة، وقصة الحب وردت في هذه الصورة، ومع ذلك هي هذه الصورة اللي انتشرت بين شبابنا النهاردة. صورة يوسف، صورة المحببة لقلوب الجميع.
نعم.
يعني بل نجد أن كثير من أطفالنا وأولادنا الصغار متعلق بهذه الصورة.
صحيح.
الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الصورة قصة حب، قصة حب دارت بين امرأة وبين شاب في ريعان شبابه. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها
حب.
هذه صورة من صور الحب أخي عمر.
نعم.
ولكن يا ترى أنا النهاردة كمسلم أدين بدين الإسلام أرضى بهذه العلاقة المحرمة؟ كل الشباب النهاردة بيذكروا مثال ليوسف عليه السلام في العفة. طب سبحان الله، إذا كنت أنا النهاردة بذكر هذا المثال في العفة، أنا وقعت في هذا المثال. أنا وقعت في هذا المثال كصورة من صور الحب. بل ربنا سبحانه وتعالى لو انتقلنا إلى آية أخرى هنجد أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة حب أخرى، قصة حب. قال الله عز وجل وهو يوضح لنا هذه العلاقة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم وضح الله سبحانه وتعالى هذه العلاقة السامية التي تربط بين العبد وبين ربه، قال والذين أمنوا أشد حبا لله. فهذه علاقة أيضا علاقة حب. فهل يا ترى هذه العلاقة نرضاها؟ إننا أجعل هناك كريم. سمي
نعم. إذن الحب له أساس عندنا.
جميل. نعم.
ولم نقتبسه كله من الغرب، لكن هناك كما فهمت من كلام فضيلتكم حب حلال وحب حرام، أليس كذلك؟
بلى.
نعم.
بلى. إذا أردنا أن ننظر إلى العلاقة الحب التي نريد أن ننشرها بين الناس، لنا دائما أقول أن الله سبحانه وتعالى فطر العبد على وجود العاطفة والمحبة، فطر العبد على وجود الغضب، فطر العبد على وجود الشهوة. فينبغي على الإنسان أنه يوظف هذه الأشياء التوظيف الأمثل. فإذا أراد أن يغضب فليكن غضبه لله، إذا أراد أن تكون هناك شهوة لأنه مفطور عليها أن تكون فيما يحب الله وهو مأجور عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي بضع أحدكم صدقة.
صحيح.
وإذا أراد أيضا أن يوظف مسألة الحب فليجعلها فيما يحبه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وهذا الحب اللي نستطيع نحن نقتبسه من أفضل بيت عرفته البشرية، من بيت حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علم الدنيا كلها الحب. هذا الحب اللي أنا أقول عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلنه من وقت لآخر. النبي كان بيعلن حبه لزوجاته من وقت لآخر، بل وعلى رؤوس الأشهاد، مش كما يصنع كثير النهاردة من أولادنا وبناتنا وكثير من إخواننا يستخفون من الناس، بيجعل قصة الحب في الخفاء.
نعم.
النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحب كان عفيفا شريفا، حب حلال حب حقيقي، كان يفصل بيعلن هذا الحب على رؤوس الأشهاد.
نعم.
أضرب ليك مثال.
فضل.
في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، فجاءه رجل، طبعا الجيش موجود والدنيا كلها طبعا بتودع هذا الجيش، طبعا مشهد عجيب، والنبي خارج يودع هذا الجيش، يخرج رجل من الصف ويقول يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فيقولها النبي بصورة واضحة
ولم يتحرج
صلى الله عليه وسلم، فقال عائشة صلى الله عليه وسلم. ده لدرجة أن هذا الأمر كان واضح وظاهر وبين، لدرجة أن أهل المدينة كانوا ينتظرون اليوم الذي يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عائشة ليتعاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدايا، لأنهم يعرفوا منزلة عائشة من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة تعلمت الحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الترمذي وابن حبان من حديث عطاء بن أبي رباح وعبيد الله بن عبد الله قال دخلنا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين ألا تحدثين بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فبكت، ثم قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقالت يا رسول الله والله إني لأحبك، شوف المشاعر، والله إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك. هذا ما نريده، حب الزواج، الحب العفيف، الحب الشريف. الإمام مسروق رحمه الله إمام الدنيا في الحديث كان إذا روى حديثا عن أم المؤمنين عائشة كان يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر أيضا بيتعاهد عائشة، بل بيتعاهد كل النساء المؤمنين وعلى رأسهن أمهات المؤمنين، فكان يفرض لكل واحدة منهن 10,000 درهم.
تسمح لي
معنا عائشة.
معنا اتصال سريع من تونس.
تفضل.
ناخذ ورد إن شاء الله. معنا الأخت نزيهة من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا، بارك الله فيكم وزادكم علما وتواضعا وإخلاصا، نسدد على طريق الحق خطاكم.
آمين.
بارك الله فيكم على اختياري هذا الموضوع المهم جدا بل هي فتنة من الفتن التي يحياها الشباب الأمة الآن، وحتى رجالها ونساؤها كبار السن، ليس شباب فقط. نعم. ولكن نريد من فضيلة شيخنا الفاضل أن يشير أو أن يعرج أو أن يكشف عن ثنايا الحب الذي وجد في أرقى وأثنى البيوت التي وجدت على وجه الأرض، وهو بيوت سيدنا محمد صلى الله، بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع أمنا الغالية أمنا خديجة. فمن هنا انطلق الإسلام، ومن ذلك البيت انطلق الحب إلى كل الأرض وإلى كل الدنيا. نعم. فمنه هو تربت أجيال الصحابة، ومنه هو وعلى مائدة الحب في تلك البيت نشأ رسول الله ونشأ الإسلام كنبي، نشأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كنبي، ونشأ الإسلام بين أحضان أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. ففيها ومنها تعلمنا التضحية بالنفس وتضحية بالمال وتضحية بالصحة وتضحية بكل شيء، أولا في سبيل ربها ثم في سبيل زوجها ونبيها وحبيبها
وهو
صلى
الشيخ.
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وهو الشيخ كان قد بدأ فعلا في هذا الحديث وسيتم الآن، جزاكم الله خيرا.
فأنا أقول عمر رضي الله عنه كان يفرض لأمهات المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 درهم، أما عائشة رضي الله عنها فكان يزيد على هذا العطاء أزيد وأكثر مما كان موجود لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لماذا؟ فإذا سئل في ذلك يا عمر أنت تعطي لأمهات المؤمنين من العطاء 10,000 وتعطي لأم المؤمنين عائشة 12,000، فكان يقول إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إحنا معنا اتصال من المملكة من الأخ عبد الحميد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
جزاك يا أستاذ عمر
بخير حال والله الحمد لله.
جزاك الله خيرا أنت وشيخك الكريم.
وجزاك مثله.
وبارك الله فيكم يا رب وفي برنامج الرائع، وخصوصا حلقة اليوم فإنها حلقة صراحة طيبة وجدت وقتها صراحة والله.
بارك
الله. وأما عن الحب الحقيقي فأنا أشهد الله أني أحببتكم في الله.
أحبك أحبكنا فيه.
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.
طيب أستاذ محمد مخرجنا العزيز، نأخذ اتصال أخونا حسام من المنيا وبعد ذلك نوقف الاتصالات حتى يعني بعد ربع ساعة إن شاء الله تقريبا نأخذ اتصالات. معنا الأستاذ حسام. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أهلا ومرحبا.
ممكن أسأل إيه معنى كلمة الحب؟ أنا أعرف يعني الحب اللي في الله والحب في الدين وفي الإسلام.
حاضر إن شاء الله.
يعني أنا أعرف صديق كان بيحب إنسانة والإنسانة ديتي كانت ماشية من وراء مع إنسان تاني.
نعم.
ويعني فضحته في المكان.
طيب يعني خلاص يعني إن شاء الله وصل ما تريد وتسمع إجابة من فضيلة الشيخ. نتم؟ إن شاء الله.
فهذا الحب الذي كان موجودا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخاصة مع أم المؤمنين عائشة يجعلنا أيضا نتحدث عن أعظم حب، ودي نقطة أنا كنت حبيت أخرها، ولكن طبعا أختنا الكريمة أشارت إن إحنا لابد إن إحنا نذكر هذا الكلام، وكنت حبيت إن أنا أخرها شوية، ولكن أنا يعني أقدم أيضا بها الكلام. حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا بها. قالت أم المؤمنين عائشة والحديث في الصحيح: ما غرت على امرأة قط، أي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت من خديجة لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. وكما تعلم وكما ذكر علماؤنا كابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين أن من أعظم علامات الحب كثرة الذكر.
نعم.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة كثيرا ما يذكرها صلى الله عليه وسلم. وإني أغضبته ذات يوم فقلت يا رسول الله: خديجة خديجة خديجة، كلما تكلمت ذكرت خديجة.
غيرة النساء.
فقال النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إني رزقت حبها، إن الله سبحانه وتعالى قد رزقني حبها. أيضا نفس المشاعر الموجودة داخل البيت المسلم، المشاعر الموجودة بين الزوج وزوجه.
شيخنا لو أتينا نربط هذا الأمر بالواقع الآن نجد يعني أن الزوج ممكن آخر مرة قال لزوجته بحبك كانت في العقد أو في الخطبة،
وده أمر خطير. نعم. وده أمر خطير.
يعني هي لو فقدت خطير هذه الكلمة وهذا الشعور معه ستبحث عنه ستبحث عليها عند أحسن آخر.
أحسنت. نعم. من أجل ذلك كما قلت لك الآن كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته يصرح صراحة، وفي خارج البيت أمام أصحابه، وكان أصحابه يعلمون علم اليقين مدى حب النبي صلى الله مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخنا الكريم، هل يتحرج الدعاء من ذكر هذا على المنابر أو في المحاضرات؟ يعني ماذا نسمع هذا الكلام قليلا خاصة جار النبي صلى الله عليه وسلم بالحب؟
أشد الناس حياء رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومع ذلك ما تحرج أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة بهذا الكلام، تعليما للأمة بهذا الكلام. إحنا النهاردة لما فقدنا مشاعر الحب ضاقت الدنيا وانتشرت الفواحش. ضاقت الدنيا وانتشرت الفواحش، لم تستطع أبدا البنت أن تشعر بالعاطفة مع أبيها وأمها، فبحثت عن هذه العاطفة خارج البيت.
يعني ترى أن هذا السبب أساسي لبحثها عن هذه العاطفة سواء في الجامعة أو مع زملائها؟
كما قلت لكم العاطفة, كما قلت لك أخي الحبيب عمر,
نعم.
العاطفة أمر مفطور عليه الإنسان.
جميل.
حتما لابد أن يجد هذه العاطفة. إذا لم يجدها داخل البيت, إذا كانت بنتا صغيرة أو ولدا صغير يجد بمعنى الحب من الأب أو الأم, ولم يجد هذا الحب في داخل الإطار الذي يحيا فيه بين الأخ وأخيه, بحث تماما عن هذا الحب في غير هذا الإطار,
نعم.
في العلاقات المحرمة بين الزوج وزوجه, بين الزوج وزوجه, إذا لم يجد كل واحد منهم هذا المعنى بحث عنه خارج البيت.
طيب شيخنا الكريم, استدراكا للوقت لأنه يعني سبحان الله, لكن أقول الحب هل يجوز قبل الزواج؟ يعني أنا الآن في مرحلة الجامعية وأعجبت بفتاة, هل يجوز أن أنا أبين لها هذا الإعجاب أو هذا الحب؟
أنا أقول ابتداء الحب له وقت, ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
صحيح.
كثير من شبابنا النهاردة أخي الحبيب عمر بيتعجل الحب ويقول ده علشان الزواج, والكلام ده كلام غير صحيح تماما. أحد الجامعات المصرية وهي جامعة القاهرة عملت إحصائية كبيرة جدا على عدد كبير من الشباب, يبلغ العدد ده 7000 ولد وبنت تزوجوا بعد قصص حب طويلة جدا داخل الجامعة. في أول سنة أخي الحبيب عمر وجدوا أن نسبة الفشل داخل هذا الزواج وصلت ل 88%.
يا الله,
فشل تماما, يعني انتهت هذه العلاقات بالطلاق.
نعم.
في حين أن هذا الزواج الذي الحب الذي يأتي بعد الزواج أو في فترة الخطبة, هذا الحب هو الذي يبقى. برضو عملوا نفس الإحصائية على عدد آخر من الشباب.
شيخنا الكريم اسمح لي, يعني بعيدا عن هذه الإحصائيات, أنت من واقع خبرتك واحتكاكك بالشباب خاصة شباب الجامعة, هل ترى هذه العلاقات فعلا ناجحة أم يشوبها مثل ما سمعنا؟
أظن أن كل إخواننا وأخواتنا بيروا أمام أعينهم هذه القصص.
نعم.
هذه القصص, سواء أنا ولد في جامعة برى أمامي هذه القصص, ولد في الشارع أو في النادي برى أمامي هذه القصص.
نعم.
أنا عملت 3 إحصائيات, إحصائية في الشارع
بنفسك,
نعم. إحصائية في الشارع, إحصائية في النادي, إحصائية في الجامعة. كان عن طريق سؤال واحد بيطرح على الأولاد والبنات, كم قصة حب رأيتها أمامك ناجحة سواء في النادي في الجامعة أو في الشارع؟ يمكن النسبة كانت لا تزيد عن 3%, عن 3%.
نعم.
يقولوا ان احنا لو شفنا قدامنا 100 قصة حب لا ينجح منها الا 3 فقط, وما عدا ذلك كلها قصص فاشلة. وشوف سبحان الله, قارن النهاردة بين قصة حب فشلت, انا النهاردة ماشي مع بنت في الحرام وبعد كده قصة الحب بيني وبينها فشلت, اول حاجة بيصنعها هذا الولد, اول حاجة بيصنعها بيدور على بنت غيرها.
تصديقا لكلامك شيخنا الكريم, انا وصلت رسالة عبر الايميل امس تقول فيها الاخت إن هو أحد الشباب أعجب بها في الجامعة وتقدم لخطبتها فعلا وانتهت طبعا العلاقة بالزواج. بعد الزواج يعني شهر وشهرين ثم طلقها, فلما أتت تسأله لماذا الطلاق ما حصلش أي مشكلة, يعني قال لها لأن أنا ما كنتش أعرف أخذ لنا عايزه منك قبل الزواج, لأنك أنت بنت محترم فأخذته بعد الزواج لأنها سمحت له بالحب أولا. يعني عايز أقول تصديقا لكلام حضرتك إن فعلا هذه العلاقات أغلبها تبوء بالفشل.
اللي واقف أخي الكريم عمر مع نفسه وقفة صادقة واحدة ليرى بعيني قلبه لا بعيني رأسه لقصص الحب التي تدور الآن بين الشباب, يعلم يقينا أنها قصص نهايتها الفشل.
نعم.
هذا أمر واضح ظاهر لا ينكره أحد. النهاردة الولد بيقول لي أنا في الجامعة النهاردة مع واحدة بالليل مع أخرى, والبنت النهاردة مع ولد على النت في الشات وبالنهار مع ولد آخر.
يعني شيخنا الكريم أنت توافقنا الرأي أن هذا الحب الذي يدور بين الشباب والفتاة في الجامعة, حتى نكون صادقين في هذا الكلام ونكون منصفين, أغلبه حب عاطفة أم حب شهوة؟
أنا أرى أن المتحدث الرسمي باسم الحب في مصر هو الأغاني. المتحدث الرسمي باسم الحب في مصر هو الأغاني.
نعم.
يكفيك أخي الكريم عمر أن تنظر نظرة واحدة إلى الكليبات اللي تعرض على شبابنا من وقت لآخر.
نعم.
عري, قبلات, أحضان, رقص, خمور, هذه علاقة الحب التي تدور بين الأولاد والبنات في هذا الوقت. علشان كده أنا بعض الأولاد كان
وللأسف الشديد روجت لها وسائل إعلام
للأسف.
نعم.
بعض الشباب اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالهداية كان جالي بيقول لي, فبسأله عن الحب وغير ذلك, فبيقول لي إحنا كان بيننا وبين بعض في الجامعة المشهور بيننا اللي يحب أكتر يتنزل أكتر. يعني البنت النهاردة علشان تبرهن عن حبها لا بأس أبدا أن الولد يأخذ بأيديها, لا بأس أبدا أن الولد يقبلها, لا بأس أبدا أن الولد يحتضنها وغير ذلك, كل هذا تحت مسمى الحب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أرى النهاردة أن كثير كثير من صور الحب الموجودة الآن ما هي إلا شهوة ليست عاطفة.
لكن شيخنا من واقع احتكاكك بالشباب أيضا, هل ترى أن الشاب الذي ارتبط بفتاة في الجامعة عنده استعداد يتجوزها ولا بيمشي معاه بيتسلى يعني؟
هذه احصائيه اخرى كنت عملتها.
اتفضل.
فوجدت ان 80% من الاولاد والبنات, اولاد وبنات مش اولاد فقط, لان برضه في بنات بتتلاعب بالاولاد. هذه احصائيه برضه عملتها على ما يقرب من 300 ولد وبنت, ووجدت في من خلال هذه النسبه ان 80% ان هذا تلاعب ليس حب حقيقي. وانا احب النهارده اوجه نظره كل بناتنا وكل فتياتنا في الجامعه النهارده من خلال الخبطه الطويله والمحاكاه الطويله بين الشباب. انا النهارده ما بسال شاب, اساله سؤال واحد, يا ترى انت لو فكرت في الزواج تتزوج بمن تعرف؟ تكون الاجابه لا والف لا, لا والف لا. وانا احب اذكر لفظ, وان كان اللفظ طبعا يعني عليه بعض التعليقات,
لان
طبعا شاب منهم بيقول لي لما سالته يا ترى البنت اللي انت بتعرفها في الجامعه وتتكلم معاها وتخرج معاها وتركب معاها العربيه وتفسحوا مع بعض وغير ذلك, هل يا ترى هي دي شريكه حياتك بعد ذلك؟ قال لا والله انا بالنص كده انا احب زوجتي تكون ملاكي, ما تكونش أجرة,
مش تاكس,
ما تكونش أجرة. الملاكي هي لصاحبها فقط, لصاحبها فقط.
نعم.
أما الأجرة كل إنسان بياخدها شوية, كل إنسان بياخدها شوية. فالنهاردة أصبحت نظرة الشباب البنت المتدينة. وإحنا كنا عملنا عندنا في المسجد مشروع تزويج, أو يعني أنا أخويا عمر عايز أتزوج, زوجتي تعرف أخوات,
افتح على نفسك
فتوح. فنبدأ إن إحنا نعرف الأولاد والبنات عن طريق طبعا الإطار الشرعي بضوابطها المعروفة. فسبحان الله الولد اللي مش ملتزم أصلا, أو الملتزم لما كان يجي يطلب الزوجة اقول له مواصفات يقول له صاحب الدين, ما تكونش مشيت مع حد قبل كده.
سبحان الله.
وسبحان الله
ويكون يا شيخنا غير ملتزم, ولكن انا برضه عايزها منتقبه.
طبعا
سبحان الله.
طبعا
يعني.
طبعا لان هو سبحان الله
مع انه ممكن اول واحد بيتريق على المنتقبات في الجامعه.
جميل. هو مش كتير وعرف كتير وشاف بنات كتير, فشاف ان صاحب اللي تستحق الزواج تستحق ان هي تكون بعد ذلك ام لاولادي, تستحق ان هي تكون سكن ليا, هي صاحبه الدين. هي صاحبه الدين. وانا احب اضرب العديد من الامثله.
اتفضل.
لن اقول من واقع الاسلام, ولكن من واقع الغرب اللي فوتن بيه كثير من شبابنا, اللي هم النهارده بيقولوا الحب الحقيقي موجود في الغرب, واحنا النهارده بنسير على خطاهم, وهو ده التقدم, هي دي الحريه, وهو ده التمدن. والله العظيم هو فوتن, فوتن فعلا. الغرب لا يعرف طعما للحب ابدا, ولم يتذوق طعما للعاطفه ابدا.
كيف عرفت هذا الشيء؟
من خلال الاحصائيات اللي بتعرض من وقت لاخر. انا يمكن ذكرت لك واحنا في الطريق
يعني بعض كلامنا ده ليس من الهوى,
أبداً.
كلام مبند وفي احصائيات
واحصائيات. نعم. انا يعني لو تسمح لي اذكر 3 4 5 احصائيات.
فضل. فضل.
نوضح لشبابنا والله لن يذوقوا ابدا طعما للحب الا بما اراد الله سبحانه وتعالى داخل البيت المسلم. مثلا في جريده القبس دراسه امريكيه تقول ان 79% من الرجال يقومون بضرب النساء.
نعم.
بل وفي دراسة أعدها المكتب الوطني الأمريكي للصحة النفسية بيقول أن 17% من النساء يدخلن غرف الإسعاف بسبب ضرب الأزواج لهن, و83% منهن دخلن المستشفيات قبل ذلك لنفس السبب. وفي تقرير للوكالة الأمريكية المركزية للفحص والتحقيق اللي هي بيطلق عليها TBF أن هناك زوجة بتضرب في أمريكا كل 18 ثانية.
أين الحب؟ ليت النساء يا شيخنا الكريم أيضا يعني حتى بغض النظر عن موضوع الحلقة يعني يعرفون ويعون هذا جيدا. يعني المرأة النهاردة تطلع من باب التحرر وتقول أنها بتخلد الغرب وإن إحنا عندنا كبت للمرأة في الإسلام, أهو شايفين هذه الإحصائيات.
إيه أنا بقول حضرتك يعني فعلا كما تقول حضرتك إحنا فتنا بالغرب, وبخاصة في مثل هذه العلاقات, العلاقة دائما بين الولد والبنت. فالنهاردة بيقولوا العلاقة بين الولد والبنت في الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة هي اللي فتحت أن البيت في أمريكا وفي أوروبا يكون بيت مملوء بالسعادة وغير ذلك, وده كلام غير صحيح. يعني أذكر لك أن مجلة التايمز الأمريكية ودي إحصائية رهيبة.
رأيك شيخنا نتم هذه الإحصائية لكن بعد هذا الفاصل.
اتفضل.
سبقوا معنا تكرما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى للأمة الإسلامية. الآن يمكنكم مشاهدة قناتكم الحبيبة في أي مكان في العالم على موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية الإنترنت www.الرحمة.tv. علماء الأمة تشاهدونهم لحظة بلحظة على شاشة الرحمة عبر الإنترنت.
مشاهدينا نحن قد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل, وأجدد التحية للشيخ الكريم فضيلة الشيخ أحمد جلال.
أزيكم ورحمة الله. أهلا بك. أهلا وسهلا.
نتم إحصائية مجلة ستار تايمز.
مجلة تايمز الأمريكية بتقول أنه هناك حوالي 4000 زوجة من 6 مليون زوجة سنويا بتموت بسبب الضرب الموجود داخل البيوت.
سبحان الله.
4000 امرأة بتموت بسبب الضرب.
إحصائية كبيرة.
كيفية الضرب ده ازاي؟ الضرب اللي يؤدي إلى موت. دراسة ألمانية تقول أنه ما لا يقل عن 100,000 امرأة تتعرض سنويا لأعمال العنف الجسدي والنفسي من الأزواج. في عام 1995 خضع 1,000,000 امرأة في بريطانيا لأيدي جراحي التجميل. في فرنسا 2,000,000 امرأة معرضة للضرب سنويا. بل أختم كل هذه الإحصائيات بكلمة واحدة قالها أحد الكتاب البريطانيين، حيث يقول إن أخطر مكان من الممكن أن تعيش فيه المرأة الأوروبية هو البيت. أخطر مكان،
والذي هو آمن مكان للأخت المرتزقة،
الذي هو يعد المفروض أنه يكون بيت السكن، بيت الراحة، بيت الطمأنينة، بيت الأمن، بيت الأمان.
شيخنا الكريم، أين هذه الحرية التي يدعونها للمرأة؟
ضاعت الحرية.
نعم،
ضاعت الحرية يوم أن ضحكوا على المرأة باسم الحرية. لأجل ذلك أنا أقول قارن بين هذه الإحصائيات أخي الكريم عمر وبين ما تشعر به المرأة المسلمة داخل بيتها مع زوج دين فاضل يحبها وتحبه. أين السعادة؟ أين الأمن؟ أين الأمان؟ وأنا أود أن أنا أختم هذه النقطة قبل ما ننتقل لنقطة أخرى بين قصة عجيبة جدا ذكرها لي أحد إخواني، كانت بتربطه بينه وبين فتاة حب شديد، دارت قصة الحب لمدة 6 سنوات. بعد ذلك حضر دروس ومن الله سبحانه وتعالى عليه بالالتزام، وسبحان الله هذا الأخ يعني قرر أنه يترك هذه الفتاة لله سبحانه وتعالى. فقال لي سبحان الله، قلت لها هذا الأمر يغضب ربنا سبحانه وتعالى ولا يرضى الله سبحانه وتعالى، والآن كل واحد منا في طريق، رغم قوة الحب وقوة العاطفة اللي كانت تربط بين هذا الولد وهذه البنت، وبالفعل كل واحد منهم انطلق في طريق.
نعم.
بعد ذلك انتقل هذا الولد إلى مسكن آخر، وسبحان الله تدور الأيام تدور الأيام، التزم وأصبح محافظ للقرآن بل ومن دعاء لدين الله سبحانه وتعالى. وكان بيقول لي أنا كنت بشعر دائما بألم شديد نتيجة بعد هذه الفتاة عني، سبحان الله. بيقول لحد ما ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلبي إن أنا أتزوج وغير ذلك، فكنت أرى من وقت لآخر امرأة فتاة منتقبة على دين وعلى خلق، مكانها في المكان اللي هو تناقل فيه جديد، البنت سمعتها مسمعة في المكان كله، بنت ما شاء الله على خلق على دين، هي اللي بتقوم على تحفيظ النساء في المسجد القرآن. فبيقول سبحان الله أرسلت أمي علشان تشوف هذه الفتاة، فما شاء الله أمي بهرت وعبرت عن سعادتها بهذه الفتاة، قالت أنا دخلت فشفت النور على وجه الفتاة. وبيقول سبحان الله أنا بالفعل ازددت تعلقا بها، وبالفعل بدأت أن أنا أخذ خطوة ناحية الزواج حتى يمن الله سبحانه وتعالى علي بالحب اللي طالما فقدته قبل ذلك مع هذه الفتاة. ويقول وسبحان الله كانت صدمة قوية شديدة أن في اليوم اللي أنا دخلت فيه هذا البيت للرؤية الشرعية ترفع الفتاة نقابها، ففوجئت البنت أن اللي تقدم هو الولد القديم
ما شاء الله،
وفوجئ الولد بأن البنت هي البنت القديمة.
ترك الأمر لله فعوضه الله بما يريد،
كما قال صلى الله عليه وسلم ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. سبحان الله، كلمات القليلة كلمات القليلة اللي قالها لها زمان دفعت البنت الالتزام، دفعت البنت لحب الله. فالبنت ختمت القرآن في 8 شهور حفظا
ما شاء الله
ودراسة وتجويدا، ودت تنطلق للدعوة. فرق الله سبحانه وتعالى بينهما، إلا أن الله سبحانه وتعالى جمع بينهما بعد ذلك. علشان كده بقول ما أسعد هذا البيت الآن، أخ ما شاء الله من الله سبحانه وتعالى عليه بالذرية ويحيى حياة. أنا بسأله يا ترى أنت عايش دلوقتي إزاي؟ قال إذا حبيت أذكر كلمة واحدة تترجم عن الحياة التي أحياها مع زوجتي وحبيبتي فلا أستطيع إلا أن أقول، قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال والله أنا أحيا الآن حياة طيبة.
والله لو لم نخرج من الحلقة إلى هذه القصة فهي ما شاء الله قصة جميلة فعلا ومؤثرة للغاية. شيخنا الكريم، بعض الفتيات في الجامعة الآن حينما تأتي أحد أخواتي الملتزمات لتنصحها أن تبتعد عن هذا الشاب الذي تمشي معه، تقول أنني يعني أدرس أخلاقه وكذلك أن احنا وين على الخطوبة، أنا ما عنديش استعداد إني أتخطب وبعد الخطبة تحصل مشاكل فيسيبني تكون اتحسبت عليها خطبة. تقولي
أقول ابتداء ينبغي علي ابتداء إذا كنت عايز أتخير يبقى التخير ده بما يحب الله ويرضاه، لأن الابتعاد عما يحب الله ويرضاه سبيل دائما للفشل. ولا تظن أبدا أن الإنسان هيحصل على ما يحب بمعصية الله. ياريت نحفظ كلنا أخواننا الشباب والأخوات يحفظوا هذه الكلمة، قلب من أريد في يد من أعصي، قلب من أريد في يد من أعصي. لا يظن أبدا إنسان إن هو من الممكن أو يستطيع إن هو هيجعل هذا القلب في ألفة ومحبة ومودة وأنا بعيد تماما عن الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول فرق كبير أخي الكريم عمر بين حب يجعله الشيطان بين الولد وبين البنت وبين حب يجعله الله بين الزوج وبين زوجته. قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ها
مودة
مودة مودة هي المحبة. من الذي جعلها؟ هو الله, الله هو الله سبحانه وتعالى. فينبغي عليها ابتداء, ينبغي عليها ابتداء إذا أرادت أن تختار, إذا أرادت أن تختار فلتختار بالطريقة الشرعية, فلتختار بالطريقة الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى ووضحها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما النهاردة تكون حجة لنا إن أنا أتعرف على هذا وأتعرف على هذا وأتعرف على هذا علشان بعد كده يكون اللي أنا عايزاه فعلا يتناسب معي. سبحان الله الشرع جعل لنا البدائل.
نعم.
البدائل عن الفترة اللي هي اللي كانت موجودة في الجاهلية قديما اللي ربنا سبحانه قال محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان, يعني اللي أنت تختارها لابد تكون صاحبة خلق صاحبة دين لم يكن لها عشاق قبل ذلك. ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الفترة بفترة الخطبة إن إحنا نتدارس فيها, يتدارس فيها كل واحد منا حال الآخر, يتدارس فيها كل واحد منا حال الآخر. ومن أجل ذلك كان استحب
يعني
بعض العلماء
ممكن يفضل الشيخ
ممكن
له ضوابط,
له ضوابط.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود, والودود كما قال أهل العلم لها معنيين, إما أن تكون ودود فعول بمعنى فاعل أي امرأة العاطفة عندها قوية تحبك, أو تكون فعول بمعنى مفعول أي امرأة تحب لما فيها من الصفات الخلقية والأخلاقية وغير ذلك.
نعم.
لما سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن هذا الحديث تزوجوا الودود الولود, قال الولود سهل نحن نعرفها, أسأل عن والدتها أختها عمتها خالتها, ولكن كيف أعرف أن المرأة ودود؟ قال بالحديث معها. الحديث طبعا ده له ضوابطه الشرعية, طبعا ده بعد الموافقة على الخطبة, احنا وافقنا خلاص في وجود محرم, في وجود محرم. السؤال عما تحب المرأة أو عما يحب الرجل, عما تألفه المرأة أو تألفه الرجل أو يألفه الرجل, ده كله بيجعل هذه المحبة وهذه المودة تزداد. بل انظر أخي الحبيب عمر, الخطبة أمر الله فيها بشيء كان محرما قبلها, أن تعرف أن النظر للبنات حرم.
نعم.
وقل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم, وقل المؤمنات يغضوا من أبصارهم.
صحيح.
إلا أن الله سبحانه وتعالى أباح النظر في فترة الخطبة. ليه؟ من أجل الحب, من أجل الحب. لما جاء المغيرة بن شعبة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد خطب امرأة قال انظر هل نظرت إليها؟ قال لا يا رسول الله, قال ارجع فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكم, يكون بينكم وفاق, يكون بينكم محبة, يكون بينكم مودة, اللي احنا عايزينها تكون أصل في بيوتنا داخل البيت. أما البحث عنها خارج البيت ده دايما بتكون النتيجة بتاعته فشل, فشل ذريع زي ما ذكرت لك الآن.
طيب يا شيخنا الكريم, لو يعني يعني خلينا نكون واقعيين زاد عن اللزوم, ممكن احنا اتكلمنا في هذا الكلام واحنا جايين في الطريق, هو الأخ الخاطب حينما يتكلم مع خطيبته طبعا وين بدأ الكلام بكلام طيب وكلام هو فعلا نوع على كده, لكن لو أراد أن يعبر لها عن حب في قلبه تجاهها هل هذا ممكن؟
أنا أقول لا ينبغي أبدا في مثل هذه المسائل, لأن الناس بخاصة أخي عمر في مثل هذه المسائل طرفين وسط.
نعم.
طرف يغلق الباب تماما وطرف يفتح الباب تماما, لدرجة أن ممكن والعياذ بالله يحدث دخول بين الولد والبنت في فترة الخطبة.
صحيح.
فترة الخطبة معذرة.
نعم.
أما الوسط أن يضبط هذا الكلام بما يحبه الله ويرضاه, يضبط هذا الكلام لا يفتح مطلقا ولا يغلق عليه مطلقا, بل إذا أراد الرجل أن يعبر لهذه الفتاة عما يدور بداخله إنما يكون هذا في أفعاله, إنما يكون هذا في تصرفاته, إنما يكون هذا في أقوال, في أقوال تعبر عن هذا. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى من علي بفتاة مثلك
تعريضا, زي ما تعريضا أهل اللغة يعني تعريضا, تعريضا لا تصريحا
تعريضا.
نعم. طيب شيخنا الكريم, يعني إحنا جات لنا مجموعة أسئلة عن طريق الإيميل اللي حابب نعرضها على حضرتك. بعض الأوساط تكون بين البنات والأمهات صراحة, وهي صراحة هم يعتبرونها صراحة محمودة يعني, لكن أنا أرى أنها صراحة يعني فيها سبحان الله. تقول حينما تأتي بنتي تنصحني مثلا اتركي هذا الشاب طاعة لله عز وجل وانتم بتعملوها غلط وبتعملوها ده حرام, تقول لك تقول للبنت ماما عارفة أو بابا عارف, أهل في البيت عارفين, وكأن معرفة الآباء والأمهات وإقرارهم بهذا رفع عنها الحرمة, ماذا نرد أو كيف يتم التوجيه النصيحة لمثل هؤلاء البنات؟
أنا أقول بداية لكل أخواتنا, ليس أبدا معرفة الوالد أو الوالدة إن في علاقة تدور بيني وبين ولد هذا يجعل الأمر محللا.
نعم.
أو يجعل الأمر المحرم حلال أو الحلال حرام. لأن الشرع أمرني ابتداء أن الوالد إذا أمرني بأمر وهو مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى أن أخالف. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق.
نعم.
أنا النهاردة كون الأم تعرف أو كون الأب يعرف, الله يعرف أن هذا حرام, الله يعلم أن هذا حرام.
نعم.
الله حكم أن هذا حرام. فلو أن الدنيا كلها حكمت أن هذا الأمر, حكمت أن هذا الأمر حلال على حكم من أنزل, هل يا ترى على حكم الأب والأم أما على حكم ربي تبارك وتعالى. نعم. بل أنا أقول أخي عمر، لو لم يكن من مفاسد الحب إلا أنه أضاع من قلبي حبا أعظم، حبي لله عز وجل. أنا أسأل كل ولد أو كل بنت وقع في هذه الفتنة، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل، أي حب يكون مسيطر على قلبك؟ أي حب يكون مسيطر على مشاعرك؟ حبك لله وأنت واقف بين يديه، أم حبك لهذه الفتاة؟ والإجابة بإجماع الشباب الواقع في الفتنة، لا، الذي يكون مسيطر علي وأنا في الصلاة بيني وبين ربي عز وجل، حبي لهذه الفتاة. ضيع هذا الحب حب أعظم،
نعم،
حب آخر موجه لأبي وأمي، حب العاطفة، حب الرحمة، حب الأدب، حب الاحترام.
طيب إيه رأيك نشرك المتصلين معنا ومشاهدين؟
صدر.
معنا الأخت أم محمد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
بارك الله فيك يا أستاذ عمر.
ربنا يبارك فيك ويعزك.
وبارك وجزاك الله خير يا شيخنا شيخ أحمد.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. ونشكركم على طرح هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا. فعلا يعني كلنا وكل بيوت المسلمين محتاجة مثل هذا الموضوع، لأن في انحلال فظيع في المجتمع، في مجتمعنا الإسلامي، بسبب العلاقات المحرمة والحب الحرام وعلى الشاطئ والجماعات في الشارع.
يا أم محمد، يا أم محمد،
نعم،
أنت من واقع خبرتك ومن وجهة نظرك شايفة أن الحب الحقيقي يأتي قبل الزواج أم بعد الزواج؟
بعد الزواج، ما فيش حب، ده دي كلها كلام فارغ اللي قبل الزواج. أنا عن نفسي ما أعرفش الحب غير بعد الزواج.
إن شاء الله.
هو حب حقيقي وحب كما أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو ده الحب الحقيقي فعلا يعني.
طيب جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. فربنا يستر على بناتنا وبنات المسلمين وشبابنا ويردهم إلى دينهم ردا جميلا، وربنا يبارك فيكم جميعا ويكثر من أمثالكم ويجعلكم ذخر للإسلام والمسلمين.
سعدنا باتصالك، جزاكم الله خيرا.
وسلمنا الجميع القائمين على القناة والعاملين بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. شيخنا كريم، أنا طالب في الجامعة الآن وأعجبت بفتاة. إزاي أروح وأبين لها هذا الإعجاب؟ هل يجوز لي أن أبين لها هذا الإعجاب أم أدخل البيت من بابها أم ماذا أفعل؟
كما قلت، أدخل البيت ببابه. وده سؤال دايما هنرده.
طب نرد يا شيخ أحمد، يعني الأخ الوقت اللي بقول أنا عايز أعرف الوقت موافقتها قبل أن أذهب إلى البيت، لعلها لا توافق ولعلها تكون مرتبطة.
الشرع جعل مسألة الخطبة أخي الكريم عمر مسألة، مرحلة من المراحل. هذه المرحلة يعني تكون الغاية، هذه الغاية أن يكون بين الولد والبنت أسس مشتركة يقام عليها هذا البيت. وشرع سبحانه وتعالى شرع كما أباح للبنت الرفض، أباح الولد الرفض. فعشان كده أنا أقول أنا أعجبت بفتاة، قذف الله سبحانه وتعالى في قلبي حبها، قذف الله سبحانه وتعالى في قلبي هذه العاطفة، إذن أتوجه للبيت وأطلب إذا كنت جادا. أما غالبية الشباب ليس أصلا عندهم أي نوع من أنواع الجدية،
لأنه أصلا شاهدنا كمان معظم الشباب في الجامعة مما نعلم يعني يعني هو أصلاً ما عندهش المقدرة على الزواج يعني، ولسه قدامه كتير يعني. مثلاً هو مثلاً في أولى وبيحب فتاة، قدامه تانية وثالثة ورابعة، وبعد ما يخلص الكلية قدامه لسه الجيش ولسه الوظيفة. والله يعني ما فيش مقدرة على الزواج يعني، وممكن يكون أهله فعلاً ما عندهمش مقدرة إنهم يجوزوه.
إذا ده هيخلينا بسرعة لأن دي شبهة أخي الكريم عمر من أعظم الشبه اللي بيلقاها الشباب.
تمام.
أنا النهاردة عندي عاطفة وأنا النهاردة قدامي أولى وتانية وتالتة ورابعة، ده إذا كان ولد ما شاء الله مؤدب وخارج من بيت كويس بدأ يعرف الحب في الجامعة.
تمام.
النهاردة الأولاد في ابتدائي وإعدادي عارفين الحب.
صحيح.
للأسف. فالشاهد إن أنا النهاردة إذا لابد علي إن أنا أوجه هذه العاطفة إلى شيء أعلى وأسمى، وده نداء بقى لكل الأباء ولكل الأمهات، ونداء أيضا للشباب. أنا عندي عاطفة، لابد أن تفارغ هذه العاطفة. كيف أفرغها؟ عندي طريق من اثنين. الطريق الأول أنا أفرغها مع بنت أعرفها في الحرام. الطريق الثاني أن أنا أفرغ هذه العاطفة فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ورضاه. وزي ما بقول يعني معظم مشايخنا اللي بيتكلموا عن هذا الباب لا يتكلمون إلا عن حب الله، إذا نحب ربنا سبحانه وتعالى. أنا أود أن أوضح أن هذا الحب هو أعظم حب، حبي لربي عز وجل. ولكن هناك أنواع كثيرة أيضا من الحب ينبغي علينا أن احنا نفرغ عاطفة الشباب فيها. النهاردة حب الفقراء والمساكين، إن أنا يكون هناك علاقة تربط بيني وبين الفقراء والمساكين، أسعى على قضاء حوائجهم، أسعى على إنهاء يعني ظاهرة الفقر الموجودة منهم. كذلك أيضا حبي فيما بيني وبين إخواني، أنا أحب أخي وأحب للناس الخير، حبي للعلم، حبي للعلماء، حبي للمشايخ، كل هذه عاطفة ينبغي علينا نحن نفرغ العواطف فيها. علشان كده كان بعض الناس بعد ما تكلمت عن هذا الموضوع في بعض الدروس قال لي أنا خرجت من الدرس حسيت إن أنا بحب كل الناس.
إن شاء الله.
حاسس ان انا بحب كل الناس.
نعم.
حبي للرجل الكبير اللي راكب معايا في اتوبيس ان انا اقعده مكاني، حبي لهذا الفقير ان انا اسعى لقضاء حوائجه، حبي لهذا المريض ان انا اسعى لتخفيف هذا الالم. هو ده الامر اللي ينبغي ان احنا نوضحه. نحن
الأمر ده سهل يا شيخ أحمد، إن أنا يعني أنزع هذا الحب من قلبي تجاه هذه الفتاة وأبحث عن حب آخر.
من اعتصم بالله نجاه، ومن اعتصم بالله قواه. الإنسان القوي هو بالفعل اللي هيقدر ينجح.
نعم.
أنا دايما بقول أكبر مشكلة بتقابلنا في مشكلة الحب وبخاصة عند البنات، لأن البنات عارف العاطفة عندهم قوية، أكبر مشكلة مش هقدر.
تمام.
مش هينفع. هعمل إيه؟ ده أنا بيتهيألي لو سبته هموت.
صحيح.
لا، انت اقوى من كده، انت اقوى من كده، بل ينبغي عليك ان انت تكوني نفسك نفس قويه، لان انت طول ما بتتعاملي مع نفسك بانهزاميه تتعاملي مع نفسك بضعف، هتظلي ضعيفه. بل دائما ينبغي ان يكون القرار قرار قوي، قرار حاسم. اخي الكريم عمر، ينبغي ان تعلم ان هي تتعامل مع الله وان الله لن يضيعها. اذا كان في هذا الانسان خير فالله سبحانه وتعالى سيعطيه لها.
نعم.
لو كان في هذا الانسان خير سيعطيه الله سبحانه وتعالى، لان هذا رزق، ورزق لا ينال إلا بما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. علشان كده أنا بقول ينبغي على الولد وينبغي على البنت إن يكون صاحب قرار حاسم. النهاردة الولد يبدأ زمان يقولوله ده مقطعنا في صحيات، ده هتنتحر، ده هتعمل.
صحيح.
يبدأ الولد يرجع، لا، خد قرار حاسم وكن على يقين أنك طالما أنك تركت هذا الأمر لله لن يخيبك الله، لن يضيعك الله أبدا.
نعم.
كن صاحب قرار حاسم زي الصحابة كده، ما من موقف من المواقف إلا وكانوا أصحاب قرار حاسم. يعني يوم بدر النبي لما علم ان في 1000 من المشركين سيقاتلونه وما فيش 317 مقاتل.
نعم.
فسبحان الله النبي يقول ايها الناس اشيروا علي، شوف قوه القرار. يقوم المقدال من الاسود، يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل موسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، لا 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 لا، بل اذهب انت وربك فقاتلا فان عن يمينك وعن يسارك ومن بين خلفك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون.
نعم.
هو ده القرار الحاسم، أيها الناس أشيروا علي. يقوم سعد بن معاذ، يا رسول الله إيانا تريد، والله لو خط بنا البحر لخضناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك. هو ده القرار الحاسم بدون تردد، زي الصديق كده لما عرض عليه الإسلام ما تردد، ما من أحد عرضت عليه الإسلام إلا كانت له كبوة إلا ما كان من الصديق. يبقى إذن القرار الحاسم.
نعم. طيب يا شيخنا الكريم، هل هناك خطوات عملية يستطيع الشاب أن ينزع حب الفتاة من قلبه وكذا البنت؟ يعني خطوات عملية يتبعها في بنود
المعاصرة؟ الخطوات كثيرة.
نعم.
أول خطوة أن يترك هذا الأمر لله، أن يترك هذا الأمر لله، لا يتركه من أي شيء، من أجل أي شيء آخر، بس الأساس.
نعم.
إنه لله، مش عشان يقول عشان ما يحصلش لبناتي أو لإخواتي الكلام ده.
نعم.
لأنه يترك هذا الأمر ابتداء لله،
لله عز وجل،
لأن ما دام لله ما كان لله
دام واتصل
حتما ولا بد.
نعم. إيه رأيك نأخذ العنصر الثاني لكن بعد هذا الاتصال من أخونا جمال من الإمارات. السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا.
إياك الله أبا حفص.
أهلا ومرحبا يا شيخ جمال، أخبار حضرتك إيه؟
إياك الله وبياك.
أهلا ومرحبا منور.
كيف حالك إن شاء الله؟ طيب.
خير حال والله الحمد لله.
أنا من تلاميذ الشيخ أبو بكر الحنبلي.
ربنا يرفع قدرك، وأنت من منورين خرفكان كلها. تحياتي لأهل خرفكان.
الله يسلمك، لعلك تذكرني إن شاء الله.
طبعاً، أمال إيه؟
إن شاء الله تبارك الله.
تربينا في وسطكم وترعانا هناك.
الوالد. نعم. وحي فضيلة الشيخ أحمد بجنبك.
تحيات شيخنا الكريم لكم.
نعم، يعني وأشجعكم على هذا.
شيخ جمال إمام وخطيب جزائري مدينة خرفكان بالإمارات.
ما شاء الله.
نعم،
إن شاء الله. سلم على الوالد إن شاء الله.
يصل إن شاء الله بإذن الله. طيب شيخنا الكريم، ناخذ العنصر الثاني.
الامر الثاني هي مساله التفريغ. زي ما قلت لحضرتك، تفريغ العاطفه. ابن القيم رحمه الله كان له كلام رائع جدا في درج السالكين لما كان بيتكلم على العاطفه والغضب والشهوه. قال انا هضرب امثله بثلاث قرى انفجر من الارض عين ماء. الفريق الاول من الناس قال احنا هنكتم هذه العين حتى لا يغرقنا هذا الماء.
نعم.
سرعان ما تجمع الماء في بطن الارض وانفجر واغرق هذه القريه. القرية الثانية قالت احنا هنسد بسور كبير جدا حتى لا يغرقنا هذا الماء، سرعان ما علم هذا السور واغرق هذه القرية. انما القرية الثالثة كانت قرية عاقلة، قرية ذكية، قالت احنا جنبنا ارض بور، احنا كل هنعمله هنستخدم هذا الماء ولكن هنحول اتجاهه الى هذه الارض. حاجة من اثنين، يا اما الارض تشرب الماء فتصبح ارض خصبة، يا إما تحبس هذا الماء ونستفيد نحن بهذا الماء. هذا ما أريد أن أوضحه. أهم شيء عندي في مسألة الحب أو مسألة العاطفة الموجودة عند الأولاد والبنات لابد من توجيه تام لهذه العاطفة. العاطفة دي توجه لما يحبه الله ويرضاه.
نعم.
أضرب مثال مثلا، أنا النهاردة لما يكون مثلا كل شاب أو كل شابين ثلاثة مع بعض يبدأوا يعملوا مع بعض مشروع مثلا كفالة خمس أسر، نسعى على من نجيب من هذا أموال ونجيب من هذا طعام ونجيب من كذا بهذه الصورة.
يعني شكل أضرب برضه أقول إشغال وقت الفراغ حتى لا أفكر ولا تكون هي مسيطرة على تفكير.
هي دي مسألة التفريخ.
نعم.
لأن العاطفة بتأتي من الفراغ.
تمام.
أنا النهاردة لو قدرت أوظف وقتي تماما في أشياء فيها معنى العاطفة، فيها معنى الحب، فيها معنى الود، فيها معنى المحبة، هيستطيع بإذن الله إن الإنسان إن هو يتغلب على هذه المسألة. العنصر الثالث وده من أهم العناصر، الرفقة الطيبة، الرفقة اللي تعيد الإنسان على الطاعة.
يعني دائما سبحان الله الصحبة لها دورها الأساسي.
عظيم. دور عظيم.
نعم.
أنا النهاردة قاعد في مجتمع كل اللي فيه فلان ماشي مع فلانة، فلان ماشي مع فلانة، وفلان مربط مع فلانة، وفلان مزبط مع فلانة. طول ما أنا عايش في هذا المجتمع حتما ولا بد أخذ منهم، لأنك كما تعلم أن الطبع لص.
نعم.
الطبع لص وطبع سراق. حتما ولا بد أسرق منهم.
نعم.
كثرة الكلام على الحب والعاطفة وغير ذلك حتما ولا بد هفعل هذا،
سأتأثر به.
وأنا دائما كنت بضرب مثال بقول أنا لو إنسان النهاردة ماشي في طريق وقعت في مستنقع طين وعايز أنجو من هذا المستنقع وعايز أنظف نفسي من هذا الطين أعمل إيه؟ ليس من العقل أبدا أن أنا أقول لإنسان جنبي ناولني خرطوم مية حط فوق دماغي علشان أنظف وأنا في المستنقع.
تمام.
لن أبدا أشعر
أنزع نفسي من هذا المستنقع،
ولكن أخرج من هذا المستنقع ثم بعد ذلك أقوم بتنظيف النفس. المسألة الرابعة ودي مسألة برضو مهمة جدا أخي الكريم عمر، وهي من أقوى الأشياء التي تساعد على التخلص من هذا الأمر، وكذا الأمر الأول كان ينبغي علي أن أنا أبدأ به.
نعم.
إن الدعاء أخي الكريم عمر، القلب اللي بيشعر بهذه العواطف ليس ملكي.
نعم.
وليس بيدي. إنما هذا القلب بيد الرحمن سبحانه وتعالى. أنا حبيت أن أنا أطهر قلبي من هذه العلاقات، أبدأ أولا بالليل والنهار في جوف الليل
أتذل وتضرع إلى الله،
أقف. نعم. بين يدي عز وجل، بين يدي الله عز وجل، أدعوه أنه يثبت قلبي على طاعة، أنه يصرف قلبي عن هذه الأمور.
تمام.
من أجل ذلك في قصة الحب الأولى أنا ذكرتها اللي كانت موجودة في بيت العزيز، أول شيء صنعه يوسف عليه السلام دعا ربه وإلا تصرف عني كيدهن.
أنا جميل إن شاء الله.
الدعاء.
نعم.
والله يقويني هو سلاحي. الدعاء هو سلاحي. التذلل والتضرع بين يدي الله عز وجل هو سلاحي.
نعم.
أبدأ به.
طيب يا شيخنا الكريم، احنا يعني ما شاء الله اليوم عندنا رسائل تفاعلية كثيرة اتتنا عن طريق شريط الرسائل القصيرة، يعني عايز اعرض نمطا منها. يقول الاخ: الحب الحقيقي يأتي بعد الزواج، حيث تصل العلاقة الى قمة النضج والعقلانية. اخ اخر او اخت تقول: الحب هو العفة. واخر يقول: عندما تقشعر الابدان وتسمو الروح الى الجنان وتشرح الصدور وترى ما لا يراه الغير، فاعلم بأنه قد ذكر الله عز وجل. أيضا واحدة من الأخوات من سوريا أرسلت تقول يعني استشارة وتريد فتية من فضيلتكم، بتقول إنها كتبت كتابها دون علم، كتبت كتابي دون علم أهلي، وبيننا علاقة دون الدخول، هل هذا حرام أم ماذا؟
لا حرام قدر الله. صيب، ابتداء أقول بالفعل أخي الكريم عمر، الحب الحقيقي هو الذي يكون بعد الزواج مش قبل الزواج، لأن يكفي هذا الحب شرفا وقيمة أن الذي وضعه بيني وبين زوجتي هو ربي عز وجل، هو الذي يمن علينا بهذا الحب. وكما قلت لك، ما كان لله دام واتصل، والذي يضع هذا الحب هو ربي. هذا حب يشعر فيه الإنسان بالفعل بالفرح.
نعم.
بالسعادة، بالسكينة، بالطمأنينة. مش حب كله مشاكل، مش حب كل اللي فيه اضطرابات نفسية تدور بيني وبين هذه الفتاة التي تعلقت بها. أنا دايما زي ما قلت لك في بداية الحلقة، المتحدث الرسمي باسم الحب الفيديو كليب. حضرتك لو لاحظت الفيديو كليب دايما اللي بيعرض ليس له صورة إلا واحدة من اتنين. الأولى علاقات فواحش، عري، قبلات، أحضان وغير ذلك. اتنين، أحزان. وأنا دايما أقول إن هذه البرامج اللي هذه الأغاني اللي هي بتمثل الحزن والضيق والهم والكرب والغم، هو ده بالفعل ما يذوقه الشباب الآن.
نعم.
من ويلات ما يسمى بأعظم خدعة خدع بها الشباب، قصة الحب. أما الحب الذي يكون داخل البيت بعد الزواج، هذا هو الحب الحقيقي الذي يعبر عنه أحد إخواني: والله إنني لأنتظر اللحظة بعد طول عمل طويل أن أذهب إلى بيتي لألقي أول نظرة على وجه زوجتي.
إن شاء الله.
هذا هو الحب الحقيقي.
نعم.
أو الحب اللي عبر عنه أخونا الطيب الطاهر لما قال: هذه هي الحياة الطيبة. أو الحب اللي عبر عنه أحد إخواننا: بالفعل يكاد القلب يرقص فرحا كلما كنت جالسا بجوار زوجتي.
نعم. شيخنا الكريم، هناخد محاور سريعة لأن الوقت أزف. عايزين أول نجاوب على سؤال أختنا من سوريا، بتقول كتب كتابها دون علم أهلها وبيننا علاقة دون الدخول، هل هذا حرام؟
حرام. نعم. حرام، وهذا قول جماهير أهل العلم، قول المالكية والحنابلة والشافعية. لا نكاح إلا بولي.
نعم.
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأصل، وأنكحوا الأيام منكم. فالله جعل الزواج معلقا بالولي.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.
وقول بعض الأئمة في مثل هذا أن الولي ليس شرطا، ماذا نقول؟
قول غير صحيح تماما. نعم. وقد رد الجمهور على قول. نعم. أبي حنيفة رحمه الله. نعم. بل وعندنا أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، قال. نعم. أبو هريرة الزانية.
أنا أقول هذا ليس إقرارا لكن أقول ردا على ما يقول بذلك.
أحسنت. نعم. أحسنت. وقول أبو هريرة رضي الله عنه المحدث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال الزانية هي التي تزوج نفسها.
شيخنا الكريم، هو ملف شائك ومفتوح، ويعني يريد حلقة وحلقات كثيرة، يعني أكثر من حلقة حتى نستطيع أن نستدرك هذا الأمر. لكن أقول أن النهاردة أنا بسمع خطبة حضرتك في مسجد الصديق، وحقيقة كانت خطبة رائعة. حضرتك قلت أن القلوب يد الله، قلبها كيف يشاء. يعني بعض الشباب حينما يأتي ينصح أحد الشباب أترك هذه الفتاة من أجل الله، يكون أنت بتقول لي كده ليه؟ ده الأمر ده مش في إيدي أصلا، هذا بيد الله، وكأن الله عز وجل يعني هو يريد أن يقول يعني أنه
المسألة دي عندنا بندرسها في علم الاعتقاد، مسألة الاحتجاج بالقدر على المعصية.
نعم.
الله سبحانه وتعالى قدر وكتب إن أنا أحبها، يبقى أحبها. أنا أقول هل هناك إنسان عاقل في الدنيا يقول أنا نفسي في الذرية بس مش هتجوز؟
لا طبعا،
فيش إنسان عاقل. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا سخر له أسباب، سخر أسباب. أنت إذا أردت أن يكون لك ذرية وجب عليك أنك تتزوج.
صحيح.
وتجمع أهلك في الحلال حتى تأتي بعد ذلك الذرية إذا قدر الله ذلك. كذلك أيضا القدر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى علي قدر الجوع، هل هناك إنسان عاقل يقول ربنا قدر علي الجوع يبقى مش واكل لحد ما ربنا أكلني؟ ده إنسان مش عاقل، بل هذا القدر يدفع بقدر آخر.
نعم.
ألا وهو قدر الأكل. كذلك أيضا هناك قدر آخر، قدر عطش، أنا عطشان فأنا نفسي أشرب، هل هناك إنسان عاقل يقول قدر الله علي العطش يبقى ما أشربش؟ لا، إنسان مش كلام مش مظبوط. كذلك أيضا في قصة حب، قدر الله سبحانه وتعالى إن أنا أحب، إذن التمس الأسباب التي تيسر لك هذا الحب، ألا وهي أسباب الحلال. نعم. عن طريق طلب الزواج، عن طريق طلب الزواج. وإذا كان دايما بنقول القلب بيد الرحمن سبحانه وتعالى يقلبه كيف يشاء، فبعض الناس دايما بتحمله على المعنى السيء.
نعم.
إنه هو كويس وهيحوله إلى الحرام. لا، بل ينبغي عليه إنه يجعل هذا الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم القلب أشد تقلبا من الماء في القدر إذا استحكمت غليانه. وضرب النبي مثل آخر كما رواه الطبراني في معجم الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا وقال القلب أشد تقلبا من ريشة بأرض فلا يقلبها الريح. نعم. رأسا لعقب. فنفس الكلام إحنا عندنا أخي الحبيب عمر، هذا الحب، هذا القلب الذي امتلأ بهذه العاطفة من الممكن أن يتقلب.
نعم. تكلمنا شيخنا الكريم عن حب الشباب غير الملتزم، بقي نقطة الآن، إحنا عندنا الشباب الملتزم، يعني سبحان الله، يعني وصلتني رسالة عبر الإيميل قد تكون غريبة لكنها واقعية، بتقول أيضا شيخنا الكريم نريد أن نلقي الضوء على حب الشباب الملتزم الذي انتكس، فهو بيحب ويعبر عن حبه بطريقة يعني مودرن حبتين. بتقول لي يعني إزاي؟ يعني بتقول إن هو عامل بقى رنات الفجر عشان يصحى صلاة الفجر، أيضا بتقول رسائل تذكيرية بقيام الليل، الكلام بحدود، طبعا موهومين. تقول إيه؟
أنا أقول قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وهذه هي أول خطوة من خطوات الشيطان،
وليس الالتزام حصل لك يعني لو أنت
ما فيش إنسان كبير على الفتنة.
نعم.
ليس هناك إنسان على وجه الأرض كبير على الفتنة، وكما كان يقول ابن الجوزي رحمه الله كم من شجاع مغوار في أرض المعركة سقط قتيلا.
نعم.
فأنا أرى أن هذه فتنة من أعظم الفتن وقع فيها هذا الشاب، وهذا أمر محرم لا يجوز بحال من الأحوال. علشان كده أنا أقول لحضرتك لو سئل هذا الشاب هل ترضى برضو أن يكون في إنسان بتربطه بين أختك هذه العلاقة بالضبط؟
نعم.
برضو بصحيح لصلاة الفجر، رنات لصلاة الفجر، تذكير بمواعيد الدروس وغير ذلك، ترضى؟ يقول لا،
بالطبع لا يرضى.
هذه بيقول عنها بالنص واحد هذه خيانة.
يعني هذه خيانة. وما لا ترضاه لأختك لا ترضاه لغيره.
قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم. طب شيخنا الكريم أيضا يعني عايزين السؤال يكون إجابته سريعة لأن خلاص الوقت فعلا أزف. بتقول الأخت كيف أتعامل مع الجنس الآخر وهم الرجال؟ إذا أنني حينما أتعامل معهم بطريقة رسمية قالوا عني ثقيلة الدم ومتكبرة، وإذا تعاملت معهم بلطف قالوا لا حياء لديها وإن هي قلة الأدب وكذا، احترت كثيرا فماذا أفعل؟ الإجابة في دقيقة؟
حاضر. الإجابة في حديث. أنا أنصح هذه الأخت ابتداء إذا أرادت رضا الله سبحانه وتعالى أن تتعامل معهم بما يرضاه الله سبحانه وتعالى مهما قالوا عنها، فلو سلم أحد لسلم رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما سلم. رسول الله أبدا ما سلم. وأما الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله في سخط الناس، من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الناس سخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. أنا أنصحها أن تتعامل معهم بما يرضى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
حتى إذا سخطوا عليها فإن الله سبحانه وتعالى حتما ولابد سيرضي هذه القلوب عن هذه الفتاة إن شاء الله.
طيب شيخنا، نصيحة أخيرة تقولها للشباب الذين وقعوا في شباك الحب، ماذا تقول؟
الحب كبير.
نعم.
الحب عظيم، وما أعظم أن تملأ هذه القلوب بالحب. ولكن الحب المشروح، حاول تحب ولكن بصدق، حاول توجه عاطفتك حبك لله سبحانه وتعالى في تضرعك بين يديه سبحانه وتعالى بالليل. حاول تخلي حبك وعاطفتك لرسولك صلى الله عليه وسلم بالقراءة في سيرته. حاول تخلي حبك لأصحابه اللي بذل الدماء من أجل أن يصل الدين لك. حاول أن تسخر هذا الحب لأبيك وأمك الذين طالما عاققتهما بسبب حب فاسد. حاول أن توجه هذا الحب لإخوان لك يحبوك وتحبهم، لعل الله أن يجمعك بهم في ظل عرشه. حاول أن توجه حبك لعموم المسلمين، تحب لهم الخير، تدلهم على المعروف، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تحثهم على الخير، تكون نعم العون لهم على طاعة الله.
نعم شيخنا، هل هناك كلمة أخيرة تود إضافتها في هذا الباب؟
أعظم خدعة خدع بها الشباب الحب.
إن شاء الله تخلى الورقة. مشاهدينا الكرام، أنا أود من الشباب يعني أن يساعدوننا في نشر هذه الحلقة على وجه التحديد عبر المنتديات وعبر المواقع على شبكة الإنترنت. أيضا نريدهم أن ينشروا هذه الحلقة عبر البريد الإلكتروني وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب عن طريق الإيميل، يعني عايزين يكون لدينا دور فعال. أيضا أقول أن حلقة اليوم وغيرها من حلقات مع الشباب موجودة على موقع عمر الحنبلي على شبكة الإنترنت، تستطيعون تحميلها أيضا وتوزيعها في باقي المنتديات والمواقع. شيخنا الكريم، طلبي سيلبى. أنا أريد أن أسمعها بصوتك الجميل. حقيقة أنا اليوم وإحنا نصلي ورقة خطبة الجمعة تأثرت جدا بقراءتك الطيبة وأيضا بصوتك الجميل، فماذا تسمعنا؟
آية رددها رسول الله كثيرا، ومن خطبة إلا وذكرها لأمته، وهي مفتاح السعادة ومفتاح النجاة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خاضعون مستسلمون لأمر الله عز وجل في كل صغير وكبير.
شيخنا الكريم، حقيقة جواركم لا يمل، بل كله النفع والاستفادة، وقد استفدنا جدا من هذه الحلقة. فالله أسأل سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطى في ميزان حسناتك.
آمين يا رب. آمين يا رب. جزاكم الله خيرا أخي الحبيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. إنه ولي ذلك والقدر عليه.
مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه باسمي وباسمكم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة الداعية الإسلامي الشاب فضيلة الشيخ أحمد جلال على حضوره وتشريفه لنا في برنامج مع الشباب. شكر الله لكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا، ونأمل يعني أن تقبل دعوتنا مرات وكرات في برنامج مع الشباب
إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.
مشاهدينا، يبقى لي نقطة. أنا أهني أخي الحبيب مخرج هذه الحلقة الأستاذ محمد البطريق بمناسبة زواجه، وإن كانت التهنئة متأخرة لكن أقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. في النهاية لكم تحيات محمد البطريق مخرج هذه الحلقة، وتحياتي عمر الحنبلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة، يخشون يوما للحساب. هيا نراجع سنة أو سورة بين الكتاب.